على كل حال شيخ الكرام، هذا الجمع الثاني في عهد أبي بكر صحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جمع صدرا وفطرا في عهد أبي بكر. الجمع الصدري هذا موجود منذ أن أنزل القرآن إلى أن تقوم الساعة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. والتعويل دائما على ضبط القرآن على ما في الصدور لا على ما في السكنة، وهذا من يعني مزايا هذه الأمة ومنزلة كتابها أنا دينهم صدورهم. إذا جمع في عهد أبي بكر فصار في مصحف بعد أن كان في صحف. الجمع الثالث في عهد عثمان رضي الله عنه هو في مصحف، والمصحف رضي كان عند أبي بكر، فلما توفي رضي الله عنه وأرضاه بقي عند أمنا عائشة. فلما صارت الخلافة إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو كان في مصحفه في بيت أبي بكر رضي الله عنه، فلما توفي أبو بكر أخذ عمر رضي الله عنه الصحف، كانت في بيته. فلما طعن رضي الله عنه وأرضاه عهد بهذه الصحف إلى أمنا حفصة رضي الله عنه أجمعين، حتى يكون للمؤمنين خليفة، لأنه إذا الخليفة تنقل إليه هذه الصحبة تكون في بيته. فلما جاءت الخلافة إلى عثمان ترك الصحف عند حفصة إكراما لها زي أم المؤمنين وزوجة النبي الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. لما بعد ذلك حصل ما حصل في غزاة أرمينيا وأذربيجان كما سيأتينا، ومات من مات من القراء في عهد عثمان، رأى أن تلك الصحف التي صارت إلى مصحف وهي في بيت حفصة لابد الآن من استحضارها وكتابة القرآن بطريقة تحتمل ما استقر في العرضة الأخيرة من تلاوات وقراءات ثابتة عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، ثم توزع نسخ إلى الأمصار فيها هذا القرآن الذي كما قلت كتب بصورة يحتمل ما بقي من الأحرف السبعة في العربة الأخيرة. ولذلك لم يكن القرآن منقوطا ولا مسكونا، والقراءة تحت الرسم يحتمل، وما لا يحتمله الرسم لا يمكن أن يكتب في الحاشية خشية أن يظن أن هذا من باب التصحيح، فكتب في بعض المصاحف بصورة بعض المصاحف بصورة من أجل أن يعلم المسلمون أن هذا منقول عن نبيهم وهذا منقول عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهذا في كلمات محصورة أحصاها أئمتنا الاثنتي عشرة كلمة كقوله ولا يخاف عقبها، فلا يخاف عقبها لا يمكن أن تكتب الواو والفاء في مصحف واحد تجري تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فحذفت من في بعض المصاحف وكتبت في بعض المصاحف إشارة إلى أنها كل هذا منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتب المصحف بصورة تحتمل ما استقر وبقي من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة. وما يقال من أن عثمان رضي الله عنه أبقى حرفا ونسخ ستة أحرف هذا كلام باطل في الكرام، ولا دليل عليه إن قال به بعض علماء المسلمين، فلا يمكن لعثمان أن يهمل ستة أحرف وسع الله بها على أمة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يمكن. لكن كتب القرآن كما قلت بصورة تحتمل ما بقي من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة التي شهدها زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام، وهذا هو رأي المحققين من أئمة القراءات كشيخ الإسلام أبي الخير بن الجزري وغيره، وسيأتينا كما قلت تفصيل الكلام إن شاء الله عند جمع القرآن. إلى من عهد؟ إلى زيد في عهد عثمان أيضا، وجعل معه لجنة ثلاثة وهو رابعهم، ومعهم 12 صحابيا، لجنة عامة وهذه لجنة رئيسة، والرئيس زيد ابن ثابت. وقال إذا اختلفتم في الرسم فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل القرآن بلغتهم. عبد الله ابن مسعود ما راق له هذا الأمر، لأنه كان يرى أنه أولى بأن يعهد إليه من زيد بن ثابت كما سيأتينا، فانفعل وغضب كل من آدم خطا، وأمره بغل المصاحف وكتمانها وعدم تسليمها إلى الخليفة الراشد، وأن يبقى كل إنسان عن الصحف التي معه. وكلمه حذيفة في ذلك وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، فما استجاب. ثم قال كما في السنن الكبرى للإمام النسائي وصحيح أبي عوانة، والأثر رواه ابن أبي داود في المصاحف. قال كما نقل عنه ذلك أبو وائل ثقيف بن سلمة رقى منبر الكوفة وخطأ عبد الله بن مسعود، يعني ما تفاه انه غل مصحفه وكتمه، قال اكتبوا مصاحفكم يدعو على المنبر للكتمان وغل المصاحف. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. غلوا مصاحفكم، نقول هذا اعظم غلول ناسي يوم القيامة ومعنى المصاحف. غلوا مصاحفكم وانتعام، لكن كل بني ادم خطأ، واثر الانفعال سيزول كما ستعلمون ان شاء الله بعد حين. غلوا مصاحفكم كيف تأمرونني، يقول، ان اقرا بقراءه زيد بن ثابت: ولقد قرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سوره، ولزيد ذؤابتان وهو يلعب مع الصبيان. كل زيد هو الامير وهو الذي يجمع وصحفنا نسلم على، ثم نقرا على حسب المصحف الذي سيصرف عليه زيد. انا اخذت بضعا وسبعين سوره زيد فلي له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، ومع ذلك يقدم علي. لكن اخوتي الكرام، مع تقديرنا لعبد الله بن مسعود، هو وجد في زمن يعني يستطيع فيه ان يتكلم، ولو كان في زمن عمر لما حرك شفته. فعثمان رضي الله عنه هو الحي رفيق القلب الحليم الذي يعني يتسع قدره لمن يعني احيانا ينازعه. اما عمر رضي الله عنه فيما يتعلق بضبط الامور لا يبالي بكبير ولا صغير، يقف الامور عند حدها مهما كان الامر. ولذلك زيد بن ثابت اما تولى الرئاسه على الجمع في عهد ابي بكر حينما تكلمت يا عبد الله بن مسعود؟ هناك وجد عمر، لا يمكن لاحد في عهد عمر ان يتكلم، والله لو تكلم لأضجعه عمر ولواطئ على رقبته أيا كان. ولذلك عندما وسع عمر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد حرك شفتيه، لا في السر ولا في العلن. فلما وسعه عثمان، أعوذ بالله، امتلأت المدينة من الكلام. فقام رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، وهو يعني أحق بأن يستحي منه الناس، لا يعلم أحد من خلق الله خلى بابنتي نبي الا عثمان رضي الله عنه وارضاه، تستحي منهم ملائكه السماء. قال: ايها الناس انكم اكثرتم، كانه يعتذر اليهم، وانت الخليفه بامكانك ان يعني تضرب جنودهم ان تقطعها، انت الخليفه، واذا فعلت فانت على هدى. انكم اكثرتم، كل واحد يتكلم. واني سمعت النبي عليه الصلاه والسلام: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه. انا ماذا فعلت؟ مسجد ضاق بالمسلمين وسعتهم هذا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لما تتكلمون؟ لما وسع في عهد عمر كما قلت ولا أحد، لا سرا ولا علنا. وهنا عبد الله بن مسعود، لما تكلم في عهد أبي بكر وعمر حي وزيد هو الذي أشرف على الجمع وما أحد حرك شفتا؟ فعثمان أعاد ما كان فقط، قال: هذه الصحف جمعت في مصحف، قام على الجمع زيد، يا زيد تعال مرة ثانية مع الثلاثة هؤلاء لجنة خاصة، واثنا عشر لجنة عامة، أنتم تستقلون بالمسلمين وأنا أشرف عليكم جميعا، أنت الذي توليت الجمع، للجمع الأول جمعه الآن. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غضب، وثبت في مسند الإمام أحمد من رواية خمير ابن مالك، خمير ابن مالك، وقد وثقه ابن حبان وترجمه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثالث صفحة 220 و200، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولذلك ترجمته ستكون كما قلت في درس مباحث النبوة، ستكون في تعديل منفعة، إن هذا في زوائد الأئمة الأربعة. أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رضوان الله عنهم أجمعين. مسند أبي حنيفة وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند الإمام أحمد ما يوجد من رجال ليس لهم ترجمة في الكتب الستة في تقريب التهذيب ذكروا في هذا الكتاب، والكتاب كما قلت لكم نافع يحرص على تعديل المنفعة لزوائد الأئمة الأربعة. خميس بن مالك ويقال خمرة الحمداني الكوفي روى عن علي بن مسعود وعنه أبو إسحاق السبيعي وعبد الله بن قيس واتقوا ابن حبان وقال ابن سعد له حديثان، فحديثه الآن هنا عن خمير وقلنا روى عن علي بن مسعود كما يقول الحافظ في تعديل المنفع وهو ثقة عدل الرضا من التابعين. عن خمير بن مالك هذا الحديث المسند وليس لخمير ترجمة كما قلت في الكتب الستة ولذلك ترجمته من تعديل المنفع. قال لما أمر عثمان بالمصاحف أن تغير، المراد من تغييرها أن تحرق، تجمع لتحرق، قد أحرقت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان علي رضي الله عنه يقول في خلافته كما سيأتينا عند جمع القرآن إياكم والغلو في عثمان وقولكم إنه حرق المصاحف، والله ما حرقها إلا على مذهب منا أصحاب رسول الله عليه الصلاة. هذا جمع الأمة مجمع على هذا، هذا من فرد به، أما كلها الصحابة قالوا رأيهم لا إله إلا الله. لما أمر عثمان بالمصاحف أن تغير فاء ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال من استطاع أن يغل مصحفه فليغلل، لأن الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إخوتي الكرام، هذه الكراهة التي نقلت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين لا بد من النظر إليها بين أمرين انتبهوا لهذا، أن كثيرا من الزنادق يثيرون من هذا الاعتراض مشاكل حول جمع القرآن فانتبه لها. الأمر الأول ولا بد من وعيه تماما، عبد الله بن مسعود ما طعن في الجمع ولا قال إنه ليس بصحيح والذي جمع غير كلام الله ولا يجوز أن نقرأه، إحنا لا نقل عنه شيء من ذلك على الإطلاق، إنما غاية طعنه أن الإمرة حولت منه إلى غيره فقط. يقول ينبغي أن يكون أنا أمير الجامع، أنا أقرأ الصحابة، عهد إلى زيد، زيد أنا أسلمت وهو في صلب كافر، وأخذت 77 سورة من النبي عليه الصلاة والسلام وله ذؤابتان من عبد الصبيان، إذا الطعن بأي شيء؟ بالإمرة، قل أنا أحق منه بالإمرة، وهذا أحق أو لست بأحق هذا لا قيمة له على الإطلاق. إذا قام مفضول بالجمع أو فاضل المقصود هذا الجمع صحيح، ثم نقول له رفقا ورويدا أيها العبد الصالح الراتب المهتدي، ما قام بالجمع جيد الذي قام به الصحابة كلهم، فالمشرف عليهم وهو المسؤول الأول عثمان ويليه علي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة الشر، هم هم المشرفون على الجمع. نعم عندنا لجنة رباعية وعندنا لجنة لاثني عشر وعندنا رئيس عن هذه اللجنة وهو الجيد، عندنا مسؤول بعد ذلك هو المسؤول عن الأمور العامة وعنده مستشارون في الدولة المستقيمة للسلام الحي القيوم، لا يعهد فيه لا إلى فرد ولا إلى كذا، ثم ماذا؟ الصحف طبعت وجمعت في متحف واحد فننسخ منها نسخة بصورة تحتمل القراءات التي استقرت في العرضة الأخيرة، ما في شيء ثاني، يعني لم يأتوا بآية يثبتها ولم يحذفها آية من هذا، يعني مثل أن لو عندنا مصحف مطبوع وقلنا لبعض المطابع اطبعوه، فاعترض بعض المطامع وقال هذه المطبعة ما فتحت إلا بعد أن فتحت هذه المطبعة 30 سنة، نحن أحق بطبع المصحف منكم. فإذا ماذا جرى؟ في طبعت مصحفا موجودة، وزيد الجمع الثالث بعد جمع النبي عليه الصلاة والسلام أبي بكر ما حصل منه إلا أن هذا القرآن نسخ منه، كما قلت نسخ إلى أمصار المسلمين وأرسلت، لكن هو المسؤول حتما لزيد فقط، وفضل في ذلك ومنقبة عظيمة، وكل من يقرأ كلام الله إلى يوم القيامة لزيد أجر من في قراءته لأنه هو الذي تولى هذا، أتمنى له أجر، هذا ليس كبير. كمان من يبني مسجدا كل من يصلي له أجر إلى يوم القيامة. لا يوجد أحد على وجه الأرض يقرأ القرآن ويمسك المصحف إلا ولجلد ابن ثابت أجر في تلك القراءة. فعبد الله بن مسعود يريد أن ينافس، والله أن أجزم بلا تردد لا من أجل شهرة دنيوية، فهم أعلم من ذلك. لكن يقول أنا الآن، يعني كان نبي الله موسى عندما قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج نبي بعث بعدي ويدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي، فلما آمن به أكثر صار أجره أكثر من أجري. هنا عبد الله بن مسعود يقول أنا لو عهد إلي إلى حصلت من الأجور لم أخبر بذلك أحد، لما عهد لذلك؟ فيريد أن ينافس يعني على هذا الخير بهذا الأمر. وهم عندما عزلوه والله ما عزلوه لا لعجز ولا لخيانة ولا لتهمة ولا لتقصير، هنا في الكوفة وليس كذلك كما تقدم معنا، والجامع في المدينة. والله ليس من الحكمة أن نحضر واحدا من مصر آخر ونعطل ذلك المصر عن التعليم، وقد أرسله عمر كما تقدم معنا، أرسله معلما ووزيرا، وأرسل عمار أميرا كما تقدم معنا. ليس من الحكمة أن نعطل ذلك المصر عن التعليم ونشر العلم في نادر جمع القرآن، يوجد من يجمعه، نحن كبار الصحابة نفرض على ذلك الجمع، فانتبقى مكانة عندك عمل، إلا يوجد من يقوم بعمل وانتهى الأمر. لكن الذي نريد أن نقوله أن يستقر في ذهن كل أحد، كان اعتراضه رضي الله عنه على فقط الإشراف على الجن على إمرة زيد لا على شيء آخر، يقول أنا أولى منه وما نطق بكلمة يقول إن زيدا قصر أو زاد أو نقص، فقط يقول أنا أولى، أنت أولى غيرك أولى، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، واضح هذا؟ وما عندنا شك أنك أعلم منه بالقرآن، ما عندنا شك، لكن يا عبد الله أنت لو كنت في المدينة ما عندنا شك أن عثمان لم يتخطاك أيضا رضي الله عنه أجمعين، لكن الأمور ينبغي أن تضبط كما قلت بما ذكرت، فأنت بعيد، وعثمان رضي الله عنه رأى من المصلحة أن يكلف بعض الحاضرين ويسرف بعد ذلك هو بنفسه ومعه علي وكبار الصحابة على هذا الجمع، وتنسخ منه بعد ذلك نسخ لأمثال المسلمين وانتهى الأمر، وسيصلك نسخة وأنت بعد ذلك ستقرأ وتصل، إذا عندك أي ملاحظة نحن على استعداد، خلاص كأنك أنت القائم بهذا الجمع، إذا عندك بعد ذلك توجيه تفضل. كما قلت ما اعترض على الجمع إنما على اللجنة المشرفة على الجمع وليس على أفرادها، إنما على رئيسها، يقول أنا أولى بالرئاسة منه. كما قلت هذا لا يلزم منه أي إشكال، واللجنة كما قلت رباعية، هذه اللجنة العليا زيد بن ثابت وهو الأمير وعبد الله بن الزبير وهذا من المساعدين وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص، وكان أفصح قوي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء الأربعة هم كما قلت لجنة يعني عليا إليها يؤول الأمر، ومعهم كما قلت لجنة من اثني عشر، والمشرف بعد ذلك عثمان وعلي وكبار الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين. وعليهما ورد من أنهم أربعة وأنهم اثني عشر كما في كتاب المصاحف لابن أبي داود، نجمع بين العددين كما ذكرت، هذه يعني لجنة عليا هي التي يؤول إليها ما تجمعه تلك اللجنة، فتلك تتصل بالناس، وهؤلاء يسرفون ثم يقدمون إليها ما عندهم، هؤلاء يكتبون، أولئك يراقبون، هذا كله لابد من كما قلت وعيه، وهذا هو طريق الجمع بين هذين العدد. عبد الله بن مسعود كما قلت ما راق له هذا السلام رضي الله عنه وأرضاه، فقال ما قال، وهذا الكلام الذي قاله حتما كرهه الصحابة الكرام منه وما أقروه عليه ورجع عنه، كفى الله المؤمنين القتال. ورد في سنن الترمذي عن سيد المسلمين محمد بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اجمعين. وعبيد الله اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان ابن مسعود رضي الله عنه اجمعين ان ابن مسعود، وهنا عبد الله اخوه الكرام يراد منه عبد الله ابن عتبه ابن مسعود، وعليه عبيد الله يكون عبد الله بن مسعود عم أبيه. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، يعني عتبة وعبد الله بن مسعود أخوان. واضح هذا؟ لعتبة ولد عبيد الله وله ولد عبد الله، وهنا له ولد عبد الله وذاك له ولد عبيد الله. عتبة وعبد الله بن مسعود أخوان، لعتبة ولد اسمه عبد الله ولعبد الله ولد اسمه عبيد الله. فيقول هنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن ابن مسعود الذي هو عم أبيه، أليس كذلك؟ يعني عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، عتبة كما قلت وعبد الله أخوان، فعبد الله يكون عبد الله ابن عتبة يكون عبد الله بن مسعود عمه، وهذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. يقول الزهري فأخبرني عبيد الله ابن عبد الله يعني ابن عتبة ابن مسعود أن ابن مسعود رضي الله عنه كره لزيد نسخ المصاحف، هذا في سنن الترمذي، كره لزيد نسخ المصاحف وقال يا معشر الناس اعجل عن نسخ المصاحف ويتولها رجل والله لقد أسلمت وإنه في صلب رجل كافر. كان ماذا؟ وهو في أعلى الإسلام كان في صلب رجل كافر، ثم ولد على الهدى والفطرة والإيمان وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان ماذا؟ لا إله إلا الله. يا أهل العراق، هذا كله كلام عبد الله بن مسعود كما قلت في سنن الترمذي، اكتموا المصاحف التي عندكم، يعني غلوها تخبروها ولا تسموها لعثمان، وغلوها فالقوا الله بالمصاحف، فالله يقول فمن يغلوه يأتي بما غل يوم القيامة. والأثر جميع رجال ثقات أثبات الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال الزهري وعبيد الله. لكن إخوة الكرام عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة لم يدرس ابن مسعود، فالأثر منقطع كما قال أهل العلم، لكن هذا في سنن الترمذي. عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود لم يدرس عن أبيه، فأثر عنه منقطع أن ابن مسعود قال. قال الزهري وهذا كله في سنن الترمذي، ورقم الأثر فيه 4 بعد 103,000 3,104 رقم الأثر فيه. قال الزهري فبلغني أن ذلك كرهه من مقالة عبد الله بن مسعود رجال من أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كرهوا هذه المقالة منه. قال الحجر في الفتح في الجزء التاسع صفحة 49 وتقدم معنا قول شقيق أنه دار الحلق فما رآهم يعيبون قول عبد الله بن مسعود كما تقدم معنا، ولا يردون عليه من أنه أعلمهم بكتاب الله، وأنه لا توجد سورة إلا يعلم أين نزلت ولا آية إلا فيما أنزلت. وهنا كره أفاضل من الصحابة مقالة عبد الله بن مسعود. قال الحافظ ابن حجر لا تعارض بين الأثرين، هناك لا كره مقالته ولا رد عليه فيما أخبر به عن نفسه من أنه أقرأ الصحابة للقرآن وأنه يعلم مكان نزول كل سورة ومعنى كل آية، وأما هنا كره مقالته في غل المصاحف وكتمانها فلا تعارض بين الأمرين على الإطلاق. إذا هذا الجواب الأول، وهذا منه القيل والقال أن عبد الله بن مسعود كره كما قلت امرة زيد لا عمله، العمل شرعي لا غبار عليه، وهذه الكراهة يزيد كما قلت في تعليلها سببها المنافسة في أمور الخير، يتمنى أن تسند إليه هذه المهمة لأجل أن يحرز أجرا عظيما، فإن شاء الله سيعطيه الله نيته وكلامه يغفر له، وقد رجع إلى ما عليه الصحابة وسلم مصحفا وخلق بعد ذلك. إن قيل ما الدليل؟ قد يقول قائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما الدليل على أنه رجع؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تقدمنا أنه هو معلم الناس في الكوفة. الكوفيون الأربع، ثلاثة من عشرة، ثلاثة من سبعة، وواحدا من القراء العشرة، وهم حمزة وعاصي والكسائي وليس كذلك وخلف، ثلاثة من السبعة وخلف من العشرة، ولكنهم كوفيون. هؤلاء كان بقراءتهم ينتهي إلى عبد الله بن مسعود، إلى نبينا المحمود على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وقراءته متواترة، والذي ينكر حرفا منها فهو كافر. فهذا برهان يقيني متواتر لا شك فيه، لأن قراءة عبد الله بن مسعود هي قراءة الجماعة. كما قلت أربعة من عشرة كان بقراءتهم ينتهي إلى عبد الله بن مسعود، يعني حمزة بن حبيب الزيات إلى ابن مسعود، الكسائي إلى ابن مسعود، لا إله إلا الله، عاصم إلى ابن مسعود، خالد إلى ابن مسعود. وهذا قرره شيخ الإسلام الإمام أبو الخير بن الجزري في كتابه النادر في القراءة العشر، فقراءة هؤلاء الأربعة تنتهي إلى عبد الله بن مسعود. وهذا كما قلت برهان يقيني قطعي منكره ضال كافر في أن قراءة عبد الله بن مسعود هي قراءة المسلمين أجمعين. والقراء العشرة أخوتي الكرام الذين قراءتهم متواترة وما خرج عنها فهو كاذب، لو ضبطتم أسماءهم كما ينبغي أن يضبط الإنسان أهل الكتب الستة والأئمة الأربعة، هؤلاء نور الدنيا وبهجتها، يعني والذي لا يعرف أسماءه ما هي ذلية من البلايا، يعني لا يعرف الأئمة الأربعة، تقول له من الأئمة الأربعة؟ لا إله إلا الله. مرة في بعض الجامعات في يعني في الجزيرة العربية في السعودية سؤال من بعض إخواننا في المصطلح يسأل الطلاب، يقول عدد الكتب الستة وترجم لمصنفيها، قال الكتب الستة هم الوضاعون الستة. وبدأ ينشر أسباب الوضع الستة ونماذج من كل فن من الوضاعين الزنادقة، لا إله إلا الله. هذا علم التجارة، هذا علم التجارة الذي لا يؤهل الإنسان لأن يركب حمارة، هذا علم التجارة. وبعد ذلك بعد ما يأخذ المريقة يقول هم رجال ونحن رجال، خلاص صار تخرج، صار عنده شهادة. على تعبير بعض الأخوة قال لي بعض الناس نوقف في مناقشة الرسالة العالمية التي يسمونها دكتوراه بالفرنسية الرديعة، على كل حال يقول بعد أن نوقف يستموه أسمع ألفاظ الكتل وهو يتحمل طابة لنا من أجل أن تنتهي هذه الساعة لن تكلم له ربما ألغيت الرسالة. ثم بعد أن يعني قيل الدرجة فجاء لي من كان يكتمه قال استوت الرؤوس انتهى، ما رضلك عن السلطة ولا ميزة، أنا دكتور وأنت دكتور، كل منا دب من الجبل، دكتور بمنتهى الأمر. استوت الرؤوس مع أنه من مناقشة اللي بعضهم شتم لي أسمع ألغاب الكتب، هو كما تحب يا مولانا كما تريد سمعا وطاعة. حتى إذا يعني قيل بعد ذلك القرار من اللجنة بمنحه الدرجة العلمية قال ذلك استوت الرؤوس، ما تفتنه من كلاما مرة ثانية أرد عليك أنا وأنت في رتبة واحدة، لا إله إلا الله. هذه تفاهتنا في هذه الأيام، هذه تفاهتنا. وكان شيخ الإسلام الشيخ مصطفى الصدري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا وهو آخر شيوخ الإسلام في الدولة الإسلامية يقول إن الشهادات تحتاج إلى شهادة في هذه الأوقات، يعني إذا الشهادة تحتاج إلى شهادة، هذه الشهادة تحتاج إلى شهادة، هذه شهادة لا قيمة لها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا القراء العشرة وأهل الكتب الستة نذكرهم دائما معنا في الحديث، وأهل المذاهب الأربعة هؤلاء نور الدنيا وبهجتها. وكما قلت لا بد من معرفتهم. إن ذهب الأربعة لعل نساء البادية يعني تعرفهم لا شك في ذلك. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه لا أظن أحد يجهلهم إلا إذا كان يستغل بالهذيان. وأما أئمة القراء حقيقة كثير من الناس لا أرى عندهم دراية وعلم بأئمة القراء. هذا تقصير يعني هؤلاء الذين يعني قراءاتنا لا تخرج عن قراءاتهم ونسبت إليهم من أجل يعني بروزهم واجتهادهم وألمعيتهم في ذلك الحرف. لكن كانوا يقرأوا بذلك الحرف الألوف المؤلفة والملايين من المسلمين. لكن أبرز من يقرأ بهذا الحرف نازع في قراءة نازع ولا قراءة أحدية. فلذلك لا بد في الكرام من ضبط هؤلاء الأئمة العشرة. ما خرج عن هذا فهو شاذ. المدنيان وأئمتنا يبدأون بهم دائما إجلالا لمدينة نبينا عليه الصلاة والسلام لمنورها صلوات الله وسلامه. المدنية نافع وهو من السبعة، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وهو من العشرة، يعني من الثلاثة المكملين للعشرة. قراءة الثلاثة قراءة السبعة متواترة فرسا وأصولا كما حقق ذلك أئمتنا الكرام. مدنيان نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. المكي واحد فقط عبد الله بن كثير وليس وصاحب التفسير فهمت باسم ذلك. هذا مكي. الثاني واحد وهو عبد الله بن عامر. الكوفيون عبد الله بن عامر الكوفيون. أما دمشق الثاني دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة لا إله إلا الله. الكوفيون أربعة كما قلت، ثلاثة من السبعة وعبد الله بن عامر من السبعة، وواحدا من الثلاثة المكملين للعشرة حمزة بن حبيب الزيار وعاصم والكسائي ومعهم خلف لا إله إلا الله. هؤلاء أربعة، وأربعة تقدم معنا صار ثمانية بقي معنا البصريان، وهما أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرمي عليهم جميعا رحمة ربنا القوي. هؤلاء القراء العشرة الأئمة الكرام البررة نور الدنيا مع أصحاب الكتب الستة ومع أصحاب المذاهب الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين. وكما قلت قال قراءة عاصم يقرأ بها الملايين نسبت إليه عندما جمعت القراءات لأنه كان أشهر من يقرأ بهذا الحرف ويقرأه فنسبت إليه قراءة عاصم. والأحرف السبعة القراءات العشر بمجموعها تشكل ما استقر وبقي من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة. فليست كل قراءة تمثل حرفا لعينه، انتبه، قد يوجد في القراءة عدد من الأحرف ضمن هذه القراءة، لكن هذه القراءات العشر مجموعها يشكل مجموع ما بقي من الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة التي حصلت في آخر حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الكوفيون الأربعة قراءاتهم تنتهي بين أسانيدهم إلى عبد الله بن مسعود، وكما قلت هذا متواتر قطعا وجزما، فهذا برهان جلي يقيني بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه استقر على ما عليه جميع المسلمين. وغاية ما حصل منه كما تقدم معنا انفعال في الأمر الأول كما قلت من أجل كان يطمح ويتمنى أن يعهد بالرئاسة إليه، فعهد إلى غيره فلا إشكال في ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه سير أعلام النبلاء تعليق على هذا الأمر في الجزء الأول صفحة 88. حقيقة هو كلام نصيح الإمام الذهبي، مع أنه جعل كتابه سير تراجم، لكن حقيقة فيه درر وفوائد وأحيانا تنبيه إلى أحكام ولطائف في بعض المسائل الشرع. لو رحل الإنسان إلى السن لتحصيلها لكان قليلا في طلبها. يقول هنا: قلت إنما شق على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لكون عثمان ما قدمه على كتابة المصحف، هذا هو الذي شق عليه، يعني كان يتمنى أن يكون هو المقدم، وقدم في ذلك من يصلح أن يكون ولده، هذا له ذؤابتان، وذاك أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام 74 سورة وذي يلعب مع الصبيان. وإنما عدل عنه عثمان، انتبه، لغيبته عنه بالكوفة، ولأن زيدا كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام في الرسم، وابن مسعود إمام في الأداء. قلت واحد أنه تخصص، فعندما تؤدي تقرأ القرآن غصبا غصبا كما أنزل يخشى لك الحذر، أما في الرسم هذا له اصطلاحات معينة، وإن كنت أقرأ منه هذا ماهر في ذلك، لأنه الذي كان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو إمام في الرسم وذاك إمام في الأداء. ثم إن زيدا هو الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف ودله القرآن، فهل عتب عبد الله بن مسعود على أبي بكر؟ وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه رضي وتابع عثمان ولله ما يوجد، كما قلت مشكلة في ذلك. وقوله ورد، هذا الورود ليس بسند آحادي، بسند متواتر قطعي، ولذلك قلت نراها مثل في القراءة، إذا ثبتت القراءة فهي متواترة، لأن قراءة العشرة هذا يغنيها عن نقلها، عن ماذا أن يقال هذه القراءة أثبت لنا أن من قال في صحيح البخاري أو مسلم. يا عبد الله ليس تحديا حتى تقول هذا في صحيح البخاري ومسلم، هذا تلقي دين عن دين بهذه القراءة المتواترة عن نبينا الجليل عليه صلوات الله وسلامه، وانتهى الأمر تواتر. فانتبه لذلك، هنا تواتر، ولذلك إذا ثبتت القراءة تتقدم معنا مرارا لا يقال راجح مرجوح، ولا يقال صحيح وأصح، ومن باب أولى لا يقال مقبول ومردود، ومن قال شيئا من ذلك فهو ضال، إذا عنده عذر يعلم، وإذا كابر تضرب رقبته. في قراءة متواترة، انتبه لذلك. كان بعض القضاة المشايخ في أدهى من القضاة يخبرني الشيخ الكريم الذي ذكرته لكم، الشيخ الأكرام عليه رحمة الله حيا وميتا، يقول لي أول ما جاء إلى تلك البلاد أقرأ بعض الناس قراءة نافع، بعد أن أسألوا قراءة حفظ عن عقل علمهم قراءة نافع، لا إله إلا الله، وعنده ورث وليس كذلك، وقالون من طريقين، لما أقرأ قراءة نافع لبعض الناس كأنهم قرأوا بها في بعض المساجد في بعض المجالس، فكان بعض الكبار حاضرا، قال هذه القراءة لمن؟ قال هذه قراءة نافع، قال قراءة نافع غيرها كلها بدعة، ما عندنا إلا قراءة عقل، إما أن تنكفوا عنها أو نكفوا. ثم قال: من الذي أقرأكم قراءة نافع؟ تتلاعبون بالقرآن؟ قال الشيخ عبيد الله الأنصاري عليه رحمة الله حجا وميتا، هذا الذي أقرأنا. يقول: فصليت العشاء معه في المسجد، وكان يعني لا أريد أن يسمى القاضي، إنما يسمى الشيخ الثاني الصالح وهو من الصالحين، كان حاضرا في تلك الصلاة وهو اعتبر شيخ أبهى. أنا عندما درست كان مريضا، نسأل الله له العافية والمغفرة والرحمة حيا وميتا ولجميع المسلمين والمسلمات. الشيخ لا إله إلا الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف هكذا، لا إله إلا الله، على كل حال بن يوسف الواضل يعني من الشيوخ الكبار، أنا درسته ورأيته وسلمت عليه وقبلت رأسه، وهو من أهل الخير والصلاح والفضيلة ومن المشايخ الصالحين. ولما أدركت يعني طول الإقامة هناك في بيته مريض، وسأل الله أن يكتب له المسلمين أجمعين العفو والعافية وحسن الخاتمة. يقول لي الشيخ عبيد الله: فكان بلطف الله الشيخ عبد الله بن يوسف معنا في المسجد في صلاة العشاء الآخر، فلما خرجنا قال ذاك القاضي لهذا الشيخ، قال: يا شيخ ما بلغت؟ الشيخ عبيد الله يقرأ الناس قراءة نافع وهذه بدعة، يريد أن ينكر بدعة في أبها. قال يا ولد على رسلك ما قال لك إنها بدعة؟ قال إذا أبغى قراءة عاصم أو قراءة العشرة كلهم متواترة، هي قراءة عاصم سواء ينتقل بدعة. إذا أنت يا ولد يقول له لا تعلم لا تتكلم، يا أنت في مهنة القضاء لكن ما تعرف قراءة القراء، خلاص كم من إمام في فن مقصر في غيره كم، فأنت لا تتكلم في هذا. يحيى بن معين إمام في الحديث لا يدري من فقه، تقف عند حدث، وأنت في القضاء عندك يعني جهد يثيبك الله عليك، من الذي جدلك بالقراءة؟ يقول وأنا كنت خائف شيخ عبد الله إخواني وأن ذاك قاضي لا يعاقبني. يقول فبدأت يعني أطير من الفرح، أقول الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله. هذه القراءات تأتيك مخالفة أيضا في مكان ما، إذا حد قال قراءة العشر يقول قراءة عشر ما عندنا إلا قراءة عاصمة هي التي نقرأ بها، كلها متوافرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فرسا وأصولا حال اجتماع القراء وحال اشتراقهم كما قرر أئمتنا، والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، ولا دخل فيها لقياس ولا لإعمال رأي ولا لاجتهاد، إنما سماع صحيح ثابت متواتر. وقلت إخوتي الكرام مرارا هناك فارق بين فقه الفقهاء وقراءة الأئمة القراء، فقه الفقهاء في راجح مرجوح مقبول مردود، ويصيب ويخطئ لأنه فيه مدخل لاجتهاد عقول البشر، وأنه سماع محض لا دخل فيه لرأي أي إنسان، حسب ما تلقي عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن الله الجليل، هذا كلام الله لأي قراءة قرأته كلام الله لا دخل فيه لرأي بشر، فانتبه لهذا. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوقن كما قلت جزما وقطعا أنه رجع لما هو عندنا ثابت من أن قراءة الكوفيين الأربعة تنتهي فيما تنتهي إليه من الأسانيد إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. والتنبيه الذي قبله الجواب أيضا معتبر، سبب انفعال عبد الله بن مسعود تنتبه لهذين الأمرين، لذلك يجرون اللغط والقيل والقول. هذا التنبيه الأول، كما قلنا عندنا أربع تنبيهات حول ما المنزلة إليه. التنبيه الثاني، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع علمه ومكانته وشدة ملازمته لخير خلق الله نبينا محمد رسول الله عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه، مع هذا كان شديد الاحتياط سر وعلى، فيمر عليه الأيام بل الأشهر بل السنوات ولا يقول قال خير المخلوقات عليه الصلاة، لا يحدث عن النبي عليه الصلاة أبدا، إنما يذكر الكلام الحق دون أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، احتياطا أن يخطئ في كلمة يقدم يؤخر يدخل في الوعيد الذي سيأتينا. هذا عبد الله بن مسعود، فانظر لاحتياطه رضي الله عنه وأرضاه. روى الحاكم في المستدرك والفتوي في المعرفة والتاريخ وابن سعد في الطبقات عن عمرو بن ميمون قال كان ياتي على عبد الله بن مسعود السنة لا يحدث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا، كان كاملها لا يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ولقد اختلفت إليه سنة، وفي رواية 18 شهرا، اختلف إليه سنة ونصف، فما سمعته حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا ذات ليلة قال بن حديثه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، جرى لسانه بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فعلته كآبة وجعل العرق يتحادر على جبهته وهو يقول أو نحو هذا أو قريبا من هذا. وفي رواية طبقات ابن سعد فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته، ثم قال إن شاء الله إما فوق ذلك وإما دون ذلك وإما قريب من ذلك. يعني الحديث الذي الآن ذكرته إن شاء الله هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتبه إما فوق ذلك إما قريبا من ذلك إما دون ذلك، يعني قريب ما ذكره. وأنا لا أجزم بأن هذه الألفاظ هي عين ما حدث به خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. وفي كتاب المعرفة والتاريخ الرواية قال: فرأيته، ومن القائل عمرو بن ميمون، فرأيته يعرق حتى غشيه بهار، وهو تتابع النفس عندما يجري الإنسان ويركض، ثم قال: أي نحوه أو تلهه. إذن مع شدة ملازمته انظر لهذا الاحتياط في روايته عن نبيه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. عن النبي عليه الصلاة والسلام غير عشية واحدة قال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرأيت العصا التي يتوكأ عليها تزعزع، بدأ يرتجف عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مسروق رضي الله عنه: حدث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرعب وأرعب ثيابه، بدأ يتحرك هو وثيابه تنتفض، ثم قال: أو نحو هذا أو شبه ذا. قصة الفرار. وإنما كان يحتاط ويحتاط كثيرا من السلف في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لفظاعة الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان الإنسان متيقنا بأن ما حدث به مكذوب أو ضامن على الأمرين فيناله الوعيد الشديد. وقد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى، وقد رواه العشرة المبشرين بالجنة كما رواه 90 صحابيا بل أزيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت إخوتي الكرام، هو من الأحاديث المتواترة والمتنة في مبحث الحديث المتواتر. أول ما يمثلون بالتواتر لهذا الحديث يقول الإمام العراقي في ألفيته: ومنه ذو تواتر مستقرى، يعني متتابع في طبقاته كمثل ميكذا، ففوق 60 رووه، والعجب لأن من رواته العشرة، يعني رواه فوق 60. قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الألفية: بل فوق 90، ومنهم العشرة المبشرون بجنات النعيم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكما قلت، إذا حدث الإنسان بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو لم يجزم بأنه كذب ولم يكذبه، وإنما ما جزم بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في شك منه، فيدخل أيضا في الوعيد، وهو في شك يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث بها فهو يدخل في الوعيد، إلا إذا تحقق الشمس من رابعة النهار. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسلم، صحيح مسلم، لكن في المقدمة، والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وهو صحيح، وإن رواه الإمام مسلم في مقدمته وليس على شرط الصحيح، لكن الحديث صحيح. وذوب عليه الإمام ابن حبان بابا في منتهى الإحسان فقال: ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته، ليس عالم بصحته ولا لا يعلم انه اذا كذب، لكن غير متحقق من ثبوته، فماذا يكون امره؟ ذكر ايجاب دخول النار لمن نسب الشيء الى المصطفى عليه الصلاه والسلام وهو غير عالم بصحته. وبوب عليه بابا اخر فقال: ذكر خبر الدال على صحته ما أومأ إليه الباب المتقدم، من أن من روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد بصحته سيجد له النار. ونظر هذه الترجمة الظريفة اللطيفة في كتاب الإحسان في تركيز الصحيح ابن حبان في الجزء الأول صفحة 17، ولفظ الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين فهو يرى فهو يرى كما سيأتينا في بدء الفعل بالمجهول بالمجهول المعلوم والكاذبين بالجمع والتكوين. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده أيضا ومسلم في المقدمة وابن ماجه في السنن والترمذي في السنن من رواية المغيرة بن شعبة هناك ثمرة وهنا المغيرة ورواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في السنن من رواية علي باللفظ المتقدم من رواية ثمرة والمغيرة وعلي رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى. قال شيخ الإسلام الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح صحيح مسلم في مقدمة شرحه لصحيح مسلم في الجزء الأول صفحة 260 يرى بضم الياء أي يظن وضبط يرى بالمبني للمعلوم. قال وتحتمل هذه أمرين إما أنه يرى بمعنى يظن كمعنى الضبط الأول وإما بمعنى يعلم وعليه ضبط يرى إما بمعنى يظن وإما بمعنى يعلم وهو يرى يظن أنه كذب أي غير متحقق بثبوته وهو يرى يظن ويعلم أنه كذب فهو أحد الكاذبين يعني من كذب ذاك الأول ولم نقل ولم يتحقق من الثبوت فهو كذاب مع من وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. أحد الكاذبين الذين ينقلون هذا الحديث عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام اثنان أو أكثر لا إله إلا الله. وكما ترى الإخوة الكرام في ذلك وعيد شديد لمن حدث ولم يتحقق بصحة ما يحدث به عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أفتى الحافظ ابن حجر الهيثمي بالتاء المثنى ليس لهم هيثم ولا العسلان لأن من يدرس ويقصد إذا روى الأحاديث ولم يعزها إلى من خرجها ينبغي أن يعذب. أما أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه في الحقيقة كما قلت يعني عدم تحرم لكن عندما يعزوها حصلنا فائدتان. الفائدة الأولى أن هذا عندما عزها إلى المصادر متحقق منها لأن ليس فيه أشياء من أذهانه يأتي يحدث. الأمر الثاني أنك سهلت الأمر على الباحث تذهب يتحقق تقول له في سننك الذي في صحيح مسلم في مكان كذا فتح بنظر الحديث هل صحيح أم لا هل وهم فأنت في ضبطه أم لا يأتي يحدد الحديث تقول له أين يجرب ما علمتنا إذا أنت الخطيب كما بس يكون حال المقصودين لا إله إلا الله والمخاطبين لا إله إلا الله. فلا بد إخوتي الكرام من وعي هذا. فما ضرت بعض خطباء الجمعة وما أذكرهم فخطب خطبة طويلة بكى وبكى الحاضر ثم بعد أن انتهى من خطبته قال رواه ابن الجوزي في الموضوعات فلا يعلم ما معنى ابن الجوزي ولا الموضوعات ولا شيء على الإطلاق هو يخطب فقط لا إله إلا الله ما معنى الموضوعات لا يدري ورأى حديثا في الموضوعات عجبه فنقله جوارة وخطب به لا إله إلا الله. رواه ابن الجوزي الموضوعات وحقيقة كثير من الخطباء لا أعرف معنى الحديث الموضوعي تقول له ما معنى الموضوع لا يعرف لا إله إلا الله. حضرت مرة بعض الخطباء لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيف انحطت الأمة وهذا تنفير عن دين الله لكن من وراء كما يقال كتاب. فقلت هذا مرارا إخوة الكرام أنا أعجب أعدل غيث الحجر لما يحتاط أهل المستشفى من استشفاهم ولا يحتاط أهل بيوت الله في بيت الله. وهذا سيقوم خليفة عم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لو ذهب أشد الناس عبقرية وألمعية ليعمل يعني ممرضا في المستشفى ليس طبيبا ولا متخصصا يقبلونه إلا بشهادة أليس كذلك؟ يقول لهم أنا عندي دكتوراه العقيدة يعني يكون ممرض وعنده دكتوراه بالتفسير يقول دكتوراه التي عندك بعض الجيد تخرج من هنا عندك هذا في التمرين تعال حتى نبني أيضا عليك اختبار وإذا قبلت المسألة سهلة، لكن لابد من مؤهل. أنا أعجب ممن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ولا مؤهل عنده، لا يتقن قراءة كلام الله ولا يحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ صد عن سبيل الله من وراء الكفاح. ونعرف بعض من يعملون في المستشفى فراح، يعني لو كان فراح في كلية الشريعة نقول تلقى عن مثال في كلية يعني العلم، يخطب الجمعة وحضرت الخطبة عنده، كملت بعد ذلك أهل الخير ما أشد إلى الله من استحوالا، يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ورقة. ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعلم الله اسمعه بإذنه وأنا حاضر. قال فما زال ذكرتها حتى سكت. لا إله إلا الله. وجاء بعد ذلك لا إله إلا الله للأحكام الأخرى في الحج، ينقل من كتب الفقه على حسب الخطبة المطبوعة. وأما النساء يقول ما عليها حلق في الحج إنما عليها تقصير، والمرأة تقصر بمقدار النملة وهي الأم لها تقرأها نملة. وأكمل البلاء عندما أمن في الصلاة وبعد ذلك الأمر ما يعني يطاق أكس الصلاة حتى من أعيد الصلاة فيه إقالة سرين به يكلمون من المنكرة سنة أعيد الصلاة وقلت تفسر. قرأ الفاتحة قراءة لعل الجن لا تقرأها، ولما لم يبدو من قراءة جاء قراءة سورة الجمعة قال بعد ذلك وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا الدائم يقرأ هكذا في صلاة الجمعة وتركوا الدائم. نويت المفارقة وصليت ظهرا لا إله إلا الله. وهذا خطيب جمعة وهذا من بلاد المسلمين والله يا أسرتي هذه إلا له الجليل. أنا خطيب جمعة وهذا سيمثل النبي عليه الصلاة والسلام، هل سيدعو إلى الله؟ لا إله إلا الله. إذا كانت أئمتنا عليهم رحمة ربنا تقول من ينكر الأحاديث ولا يعزوها إلى كتب من خرجها يعذر، فكيف من لم يسمع بتلك الكتب ولا يعرفها؟ يرخص الكرام لا بد من اعداد عدة، لا بد من اعداد عدة. واما ان الانسان يتهجم على هذه الامور لينفر الناس عن دين العزيز الرحيم، والله هذه احدى الكبر. فمر بهذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه عندما يحدث عن النبي عليه الصلاه والسلام العصمي تزعزع وثيابه ترتجف وهو رضي الله عنه يختلج جسمه رضي الله عنه. وهكذا كان الصحابه. ثبت في صحيح البخاري وسنن من ابي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قلت لابي ومن هو؟ احد العشر المبشرين بالجنه حواري النبي عليه الصلاه والسلام الزبير بن العوام. قلت لابي ليني لا اسمعك تحدث كما يحدث فلان وفلان. قال اما اني لم افارق رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلم، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية قال عبد الله لأبيه ما يمنعك أن تحدث كما يحدث فلان وفلان. قال يا بني أما والله لقد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجها ومنزلة كنت مقربا عنده، لست يعني لي يعني بعيدين، لي عنده وجه ومنزل وأنا حواريه، لكن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كبير، انتبه أنا أحفظ وكنت أتلقى منه ومنه وجه ومنزل، لكن لا بد من التأني. وثبت في صحيح مسلم في المقدمة عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول إني ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمنعني أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. الرواية هنا كذلك في مقدمة صحيح مسلم من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث رواه الترمذي لكن دون مقدمته عن كلام أنس رضي الله عنه. اسمعوا التنبيه الثاني، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شديدا في الاحتياط في الرواية ويقل في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان شديد الاحتياط أيضا طويل التوقف في الفتية، وكانت إذا عرضت عليه المسائل يتوقف ويتوقف، وسيأتينا أنه سئل عن قضية فتوقف فيها شهرا كاملا. ولما لحوا عليه وقالوا أنت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت في الكوفة فمن نسأل؟ قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. ثم قضى. أذكر هذه القصة التي عرضت عليه وقضى فيها في أول الموعظة الآتية إن شاء الله، ثم ننتقل إلى بقية ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من احسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله.